ننتقل إلى قراءة الفقه.
يسن بعود حق لا يتبدل وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوال من الصائم المطلق، ويسن له قبله بعود نيابة ويباح بغصب، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند الوضوء وصلاة وقراءة والتزام من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وسكرة أسنان. ولا بأس أن يتصوت بالعود الواحد ثلاث صاعدا. فصل: يسن حلق العالة ونفخ الإبر وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتغير بالطيب والاستحاذ كل ليلة في كل عين ثلاثة وحث الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على البصر منها. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبل المؤخر. باب الوضوء: تجب به التسمية وتسقط سهوى وإن ذكرها في أثناء ابتدا. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه ومنية الإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستنجاء أو الاستثمار. فصل: فالنية هنا قصد رفع الحدث أم قصد ما تجب له الطهارة في الصلاة وطواف ومسح مصحف أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد علم وأكل. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سفك لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها في الأثناء استأنف. فصل في صفة الوضوء: وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتنظم ويستنشق ثم يغسل وجهه من ملابس شعر الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ركبه ولحمه ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه ويذكر سد بثيه في سماخي الأذنين ويمسح بإسلاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان النافئان. فصل: وسننه 18: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثة والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب دف النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها من غسل الكفين والنوم بها سرا. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. باب مسح الكفين: يجوز بشروط سبعة نقصهما بعد كمال الطهارة بالماء وسفوهما من أهل الفرض والأمر ربهما وإن كانوا المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما وطهارة عينيهما وعدم وصفهما البشرة. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يجد على مسح المقيم ويجب مسح أكثر أعلى الكف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض الفضل أو انقضت المدة بطل الوضوء. فصل. وصاحب الجريرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأزه، وإلا وجب مع النصب أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. باب نوافل الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا. الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض المرقى، وإن كان غيرهما كالدم والقي نقض إن فحش في نفس كل واحد بحسبه. الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع: مسه بيده إلى ظهره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره إلى مس الكسيتين ولا مس محل الفضل الدائم. الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر بشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذات، ولا ينتقل وضوء الملموس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس: غسل الميت أو بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقضى ببقية أجزائها ككبد وقلب وبحار وكرش وفرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسلام وكوارع ومصران وظرف لحم، ولا يحلف بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن: الجدة، وكل ما أوجب المسنى أوجب الوضوء غير المسنى. فصل: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، ويحضر على المسجد الصلاة والطواف ومسح المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة: أحدها انتقال المريض، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني: خروجه من مصرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها إلى حائل في فرج ولو ذرة ميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا. الخامس: خروج الحيض. السادس: خروج ذي النفاس. السابع: الموت تعبدا. فصل: وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله. وواجبه التسمية وتسقط سهوا. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فم المرأة عند الصعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس كالجنابة، ويكفي الضج في الإسباب. وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيمم والمغالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجلين بمكان آخر. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزى عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأمر أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزى عنهما. ويسن الوضوء بمد وهو لتر وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدس، والاغتسال بصاع وهو خمسة أضلاع وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدس. ويكره الإسراف فالإسباب بدون ما ذكر، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم. فصل في الأغسال المستحبة وهي 16: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولجنون وإغماء ولاستحاضة في كل صلاة، ولاستحاضة الاستحاضة من كل صلاة والإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار ويتيمم لكل بحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. دار التيمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المراد بالسواك الآلة التي يتم تنظيف الأسنان والفم بها، تكون عادة مصنوعة من عروق نخل، عروق شجر، وغلب على شجر الأراك لأنه كان المعهود في عهد النبوة. ما حكم السواك؟ السواك مستحب، وتواترت النصوص ببيان فضله. قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: يسن أن يكون بعود رطب. أما العود الذي يتفتت، العود القاسي، فإنه قد لا ينظف الفم، قد تبقى معه روائح فيه. قال: وهو مسنون مطلقة، أي أن السواك مستحب في جميع الأوقات، هذا معنى قوله مطلقة، إلا بعد الزوال للصائم، أي بعد أذان الظهر للصائم حتى غروب الشمس، فيكره في الحال هذه السواك. وهذا مذهب أحمد والشافعي وجماعة لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصائم: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ولأن الصائم قد يخرج منه روائح، فحسن تنظيفها بهذا السواك. قال المؤلف: وهذا لم يصب السنة من استاك من استاك بغير عود. هل الأولى العود الرطب أو العود اليابس؟ العود الرطب أولى، لأن التنظيف والإنقاع به أكثر. يتأكد السواك في أحوال عند الوضوء وعند الصلاة وفي قراءة القرآن وعند الانتباه من النوم وعند تغير أحوال الصائم. لأنه محتاج إلى الطبيب لتنظيف أسنانه. تأكد السواك. قال: ولا بأس بأن يشترك بالعود الواحد اثنان فصائدا. هناك سواك انتفع أنا منه انتفع منه أخير. ولا حرج في هذا. قد ورد في سياق موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى أنه يستاك أشار بيده، فأخذ ونزع السواك لصاحبه الأول فوضع في يد النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، مما يدل على جواز نقل السواك، مما يدل على جواز استعمال السواك من قبل اثنين، وأنا لا حرج فيه. ثم ذكر المؤلف خصائص الفطرة. قال: أوله حلق العانة. مراد بالعانة الشعر الخشن النابت حول القبل وحلقه إزالته بالكامل. وقوله يسن يعني أن هذا الفعل من المستحبات التي يؤجر صاحبها. قد أمر وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة الاستحداد. هكذا أيضا من مستحبات قبل الإحرام تقليم الأظفار، لأن المحرم ممنوع من تقليم الأظفار خشية من أن تطول هي زيادة قد تضره. إذن قلنا إيش؟ تقليم الأظفار. تقليم الأظفار سنة لأنه من سنن الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صيغ يذكرها بعض الفقهاء في تقليم الأظفار، يبدأون بأصابع معينة، كل هذه ليس لها أصل، ومن ثم فبأي وجه وبأي طريق بدأ فإنه قد حقق السنة. قال والنظر في المرآة، إنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المرآة ودعا فقال اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، وهكذا تطيب بالطيب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتطيب يزيل عنه الروائح. قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، يعني أن من المستحبات الاكتحال سواء بالإسمدة أو بغيره. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، وهناك طائفة قالت أن اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم كانت على طريقة أهل زمانه، ففعلها على طريق العادة ولم يفعلها على طريق العبادة فلا يكون سنة. وهذا القول له وجه. قال وحف الشارب، أي أن من السنن المستحبة من سنن الفطرة حف الشارب، والشارب ما ينبت من الشعر على الشفة العليا. وما المراد بحفه؟ الجمهور قال المراد به تقصيره وقصه ليكون له حافة، وقال آخرون المراد به حلقه، ولعل الأظهر هو القول الأول، لأن الحف وضع حافة للشيء أي طرف، وبالحلق لا يكون هناك طرف للشارب. قال وإعفاء اللحية، يعني يجب إعفاء اللحية بتركها وعدم التعرض لها بحلق أو تقصير. قال وحرم حلقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوه. قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، ذلك لأنه قد ورد عن بعض الصحابة كابن عمر أنهم يأخذون ما زاد عن القبضة. وقال آخرون بعدم جواز ذلك، ومنشأ الخلاف هو الخلاف في التخصيص بقول الصحابي، هل يصح أن يخصص عموم السنة بقول الصحابي أو لا؟ وهذه المسألة أصوليا للعلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم من يقول بالتخصيص، ومنهم من يقول بعدمه، ومنهم من يقول نفرق بين ما إذا كان القائل أو الصحابي القائل بالتخصيص هو راوي العام فنقبل، ولعل الأظهر عدم صحة تخصيص القياس بقول الصحابي، عدم صحة تخصيص العموم بقول الصحابي، وذلك لأننا لم نعمل بقول الصحابي إلا لأن مظنة لوجود نص، فإذا وجدنا النص أخذنا بالأصل، ولأن قول المعصوم
صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يقدم عليه قول أحد كائنا ما كان.
ومن هنا فالصواب عدم أخذ ما زاد على القبر. قال والختان، أي أن من سنن الفطرة الختان، وقد اختلف العلماء فيه. فقال طائفة بأنه واجب على الذكور والإناث، وهذا مذهب الإمام أحمد. قد يستدلون على ذلك بما ورد أن إبراهيم اختتن وهو بالقدوم وهو ابن 80 سنة، قالوا لم يكشف عورته إلا لواجب. ودل على مشروعية الختان قوله صلى الله عليه وسلم إذا جهدها وجلس على شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فقوله الختان قالوا دليل على مشروعية بالنسبة للذكر والأنثى. وقال آخرون بأن الختان مستحب للذكر والأنثى، إذ لم يرد دليل بالتأكيد فيه. وقال آخرون بأنه يجب على الذكر دون الأنثى، وقد اختلفوا في الأنثى، فمنهم من قال بأن الختان في حقها سنة وفي المباح، ولعل القول بأن المباح أظهر. إذ لم يأتي دليل يدل على أمر بالختان بالنسبة للأنثى، أما بالنسبة للذكر أظهر أنه واجب للأدلة التي تقدمت. متى يختتن؟ قال الختان عند البلوغ واجب، فلا يبلغ إلا قبله، ويستحب أن يكون قبله لئلا يؤثر عليه من جهة، وقد وجد الأمران الختان عند البلوغ والختان عند والختان قبله في عهد الصحابة، فالأمر في هذا واسع، وإن كان الأفضل تقديمه لأنه أقل أثرا ويتلائم أسرع. إذن هذه خصال الفطرة. ما ذكر المؤلف مسألة أو باب الوضوء، والوضوء أول ما يبدأ به التسمية، والنية سنأتي بعد هذا. النية مراد بها قصد التطهر بالوضوء، وهي واجبة في الوضوء كما قال الجمهور خلافا فهاء الحنفية. الحنفية عندهم النية ليست بواجب، هذا في النية. في التسمية اختلف العلماء في التسمية على 3 أقوال، منهم من يقول التسمية ركن في الوضوء، إذا لم يسم فلا وضوء له، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. والقول الثاني بأن التسمية مستحبة لعدم ثبوت دليل الإيجاب، قالوا وحديث لا وضوء لمن لم يسم الله هذا ورد بطرق بعضها منكر وبعضها ضعيف جدا، فلا يصح بعضها لتقوية بعضها الآخر. والقول الثالث بأن البسملة تسمية واجبة مع التذكر، وأنها تسقط في حال السهو، هذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. ولعل القول الأرجح في هذه المسألة أن التسمية مستحبة وليست بواجبة لعدم ثبوت دليل الإيجاب. قال وفروضه،
أي الأمور الواجبة في الوضوء التي تعد ركنا فيه، بحيث لو تخلف أحدها لم يعد الإنسان متوضئا متى كان قادرا عليه. ومرجع الفروض في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا واحد. اثنان: وامسحوا برؤوسكم، ثلاثة: وأرجلكم إلى الكعبين، أربعة. وفيه من الفروض الترتيب، لأن الله قد رتبها وأدخل ممسوحا بين مغسولات، هذا ليس له فائدة إلا إعمال الصوم إلا اشتراط الترتيب. قال: وفروضه ستة، أولها غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. هل المضمضة والاستنشاق واجبة؟ ظاهر كلام المؤلف أنها ركن، لو تركها لم يصح وضوءه. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، إن فعل أمر. وقال طائفة بأن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة. ومنشأ الخلاف: هل المضمضة، هل الفم والأنف من الأعضاء الظاهرة أو من الأعضاء الباطنة؟ قلنا هي من الأعضاء الظاهرة لزم غسله. الركن الثاني غسل اليدين مع المرفقين. تلاحظون أن الفروض أركان، غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. والأصل في الغاية أن المغية لا يدخل وأن المرفق لا يدخل، هذا الأصل. لكنه استثني هنا لوجود قرينة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل مرفقيه، ونحن مأمورون باتباعه. المغية: وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، إلى حرف غاية، المرافق مغية، هل يدخل ولا ما يدخل؟ يجب غسل المرفق ولا ما يجب؟ الأصل أنه لا يدخل، لكن نستثني لوجود الدليل. الثالث: مسح الرأس كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه، والله تعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم، ورؤوس جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. وقال طائفة بأنه لا يجب مسح الجميع، وقال الحنفية يكفي فيه الربع على مقدار اليد، وقال الشافعية يكفي فيه أقل المسمى، يكفي لو مسح ثلاث شعرات. فلعل القول الأول أظهر، فإن الله جل وعلا قال: محلقين رؤوسكم، وبالاتفاق أن التحليق لا بد أن يكون للرأس كله، فهكذا في قوله: وامسحوا برؤوسكم. ومنه الأذنان لما ورد في أحاديث يغضي بعضها بعضا الأذنان من الرأس. والركن الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وتلاحظون قال إلى الكعبين، معناها أنها مثنى، فمن قال بأن الكعب هو معقد الشراط فهذا خطأ، لأن معقد الشراط في حدود واحد.
قال مع الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه لما توضأ لم يغسل الكعبين، فإذا بأقدامهم تلوح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وهكذا قال الترتيب والموالاة. الترتيب ركن، لأن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين المغسولات، ولا فائدة لهذا إلا إعمال المفهوم، إلا إيجاب الترتيب، إلا إيجاب الترتيب. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على إيش؟ ترتيب. لو كان ترتيب ليس بركن لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة. قال: والموالاة. مراد بالموالاة المبادرة في غسل الأعضاء بعضها بعد بعض قبل أن تنشف المغسول. وقد قال طائفة بأن الموالاة مستحبة وأوجبها آخرون لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، مما يدل على أن الموالاة شرط أو ركن، أن الموالاة ركن من أركان الوضوء. أما الشروط، شروط الوضوء فهي ثمانية، والمراد بالشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه ولا يلزم من حضوره وجود المشروط. من أمثلة ذلك: اشترط للحج العقل، من حج وهو غير عاقل حكم حجه باطل. هذا حج من؟ فلماذا؟ لأنه لم يوجد فيه شرط العقل. لا يوجد المشروط وهو الحج إلا بوجوده وهو العقل، فإن انتفى العقل انتفى، فإن انتفى العقل انتفى المشروط. هنا المشروط هو الوضوء. لو توضأ مجنون لا قيمة للوضوء، إن قلنا بأن العقل شرط ما هو مذهب أحمد. قال: وشروطه، بينما الركن هو جزء الشيء. شروطه ثمانية، شروط الوضوء: أولها انقطاع ما يوجب الوضوء بحيث يتوقف الناقض، يستثنى من هذا من بها سلس البول، من به سلس البول، من حدثه داي. الثانية النية، فهي من شرائط صحة الوضوء لحديث إنما الأعمال بالنيات كما قال الجمهور خلاف لأبي حنيفة. الثالث الإسلام، فمن لم يكن مسلما لم يصح وضوءه، لأن الوضوء عبادة فلا يصح إلا من المسلمين. والآخر العقل، شو العقل؟ تمييز بين ايش؟ العقل يطلق ويراد به معاني. المعنى الأول: العقل الغريزي الذي يكون عند كل إنسان الذي يستعد به لقبول المعارف، وهذا يكون عند كل شخص، حتى المجانين قد يكون عندهم منه، وليس هو معيار التكليف ولا من شروط الوضوء. والمعنى الثاني: التجربة والخبرة. المعقل. ثالث: إدراك عواقب الأمور
لعل هذا الثالث هو المعنى الصحيح، لأن العقل ما سمي عقل إلا لأنه يمسك صاحب.
إذن المراد هنا بكلمة العقل ما يقابل الجنون، فالمجنون لا يصح وضوءه. قال والتمييز، يعني أنه لا يصح وضوء الصغير غير المميز، لأنه يعني لا يدري ما الوضوء ولا يعرف حقيقته ولا يتصورها ولا يمكن أن توجد منه نية فلم يصح منه. من شروط الوضوء أن وجود الماء الطهور المباح. الطهور عندهم هو المطهر لنفسه، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فيخرج الماء النجس فإنه لا يصح الوضوء به. قال المباح، أما ما لا يجوز فإنه لا يناط به شرط الوضوء. لو كان عندك ماء مشروع ما نجس لم يصح لك الوضوء، وهكذا لو كان عندك ماء مغصوب. قال وإزالة ما يمنع وصوله، أيضا من شروط الوضوء أن لا يكون هناك شيء يزيل أو يمنع من وصول الماء. فإن وجد أشياء تمنع وصول الماء مثل بوية اللاصقات، حينئذ لا بد من إزالتها، لأن إذا لم يزلها لا يعد قد غسل ما تحتها، والواجب تعميم جميع البدن بالغسل. أيضا لا بد أن يتقدم استنجاء أو استجمار. تقدم معنا أن الاستنجاء تنظيف السبيلين لخروج خارج منهما نجس، وأن الاستجمار تنظيف أحد الفرجين بحجارة ونحوها. الاستنجاء والاستجمار شرط لصحة الوضوء. لو كان أحدث ولم يستنجي ولم لو أحدث ببول أو غائط فلم يستنجي فلا تصح الصلاة. نعم. عندك كذا؟ استنجي. المقصود مثل هذا لا أصل له. طيب قال فالنية، إذن الاستنجاء هنا ليس المراد به حقيقة الاستنجاء، قد يكون حقيقة وقد يكون حكم. الحقيقة بأن يستنجي قبل الصلاة، الحكم بأن يكون متطهر السبيلين. فقول الاستنجاء والاستجمار إما فعلا أو حقيقة أو حكما. قال في تعريف النية هي قصد رفع الحدث، فالنية قصد قلبي ولا يتكلم به. ماذا ينوي؟ إما أن ينوي استباحة ما يشترط له الوضوء من الصلاة، أو ينوي رفع الحدث، هاتين الحالتين تصح نيته. نعم. أو قصد ما تسن له، يعني أنه إذا نوى بوضوئه أن يقصد ما تسن له، ما يسن له الطهارة من مثل الذكر، حينئذ نقول ارتفع الحدث. فمتى نوى شيئا مما سبق الأمور الثلاثة، قصد رفع الحدث، قصد ما تجب له الطهارة، أو قصد ما تسن له، من نوى واحدا منها بالوضوء صح وضوءه. وارتفع الحدث. أين محل النية؟ القلب. هل ما حكم التلفظ بالنية؟ والبدعة لم ترد. قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لو كان يريد أن يتوضأ فبدل أن يقول أريد أن أتوضأ نية الوضوء قال نيتي ذبح الهدي، فهنا هو ينوي التقرب لله لكن أخطأ في اللفظ، حينئذ نقول العبرة بما في اللفظ الظاهر. لو شك في النية بعد الفراغ منها لن يلتفت إلى هذا الشك، كل شك لا يرد على المكلف إلا بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. شك هل طاف ستا أو سبعا وقد فرغ من الطواف؟ قلنا لا يلزمك إعادة الطواف. قال وإن شك فيها، شك في النية في الأثناء، في أثناء الصلاة، فإنه يستأنف بمعنى أن يأتي بالعبادة مرة أخرى. مثال ذلك هو يصلي ناويا الصلاة، بعد فراغ الركعة الأولى شك في هذه الصلاة التي في الركعة الثانية من جهة حقيقتها أو صورتها أو أحكامها أو نحو ذلك، شك فيها، ماذا يفعل؟ قال يلزمه الوضوء بلا إشكال. بالنسبة للصلاة قالوا يصلي مع أي جماعة، وبعضهم يقول إن الإمام ينتظره، ثم ذكر المؤلف صفة الوضوء وذكر سنن الوضوء. إيش؟ كلام يعني أن الوضوء لابد أن ينوي الإنسان به التقرب لله عز وجل، سواء نوى ذلك مباشرة أو نوى تهيئة السبل لشيء يعظم به أجر الإنسان. قال ذكر، لأنه استحب للذاكر أن يكون على وضوء، ونوى استحب للنوم النائم أن يكون على وضوء. ورافع شك، يعني أنه إذا وردت الشكوك على المكلف استحب له الوضوء كما وضع جماعة من الصحابة، لأن رفع الشك من وساوس، لأن الشك من وساوس الشيطان فشرع رفعه بالوضوء. قال ورفع شك ورفع غضب ورفع كلام محرم، كل هذه أمور تشرع لها، يشرع لها الوضوء، فإذا نوى بوضوئه هذه الأمور صح الوضوء وارتفع حدثه بذلك، لا يرتفع عما نوى لما نواه فقط بل يرتفع على جهة الأمر. ما حكم التلفظ بالنية؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها فلا يكون التلفظ بها مشروعا. لو تلفظ بشيء وكان في قلبه شيء آخر المعول على ماذا؟ قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية. طيب الشكوك التي في النية بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت لها. قال وإن شك فيها، شك في نية في الأثناء، يعني في أثناء الوضوء، فإنه يستأنف ويبتدئ. قال فصل في صفة الوضوء. أول ما يشرع أن ينوي كما تقدم، ثم يسمي، وتقدم معنا أن النية قيل بأنها شرط كما هو ظاهر كلام المؤلف، وقيل بأنها ركن. ليش تأكل ركن؟ من التفت إلى أنها لا بد أن تكون قبل العبادة قال هي شرط، لأن من شأن الشروط أن تسبق المشروط. ومن قال بأن النية ركن قال هي مشروعة داخل الصلاة، فصفة الوضوء هي أن ينوي ثم يسمي، تسمية يقول هي بسم الله. هل يشرع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا لم يرد هذا، فنقتصر على مورد النص. قال ويغسل كفيه قبل غسل الوجه ثم يتمضمض ويستنشق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه قبل وضوءه. ثم يغسل وجهه، هذا من فروض وأركان الوضوء. ما حدود الوجه؟ قال من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ذقنه وما نزل منه، لأن الوجه كل هذه الأشياء تحصل بها المواجهة، فكان وجها. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، يعني إذا كان عند الإنسان لحية لا يكفي غسل الظاهر، لا بد من غسل باطنها، إلا أن تكون اللحية كثيفة لا تصف البشرة، فحينئذ لا يجب هذا. إذا كانت اللحية كثيفة فحينئذ نقول لا يجب غسل ما تحتها، أما إذا كانت اللحية خفيفة يظهر ما تحتها فلا بد من غسل ما تحتها، لأن تحصل به المواجهة. الواجب إيش؟ غسل ما تحصل به المواجهة. فإذا كانت اللحية خفيفة حصلت المواجهة بما تحت اللحية، وإذا كانت اللحية ثقيلة فلا تحصل المواجهة إلا باللحية في ذاتها، أما ما تحت اللحية فلا يجب، لا تحصل به مواجهة فلا يجب غسله. ثم بعد ذلك يغسل يديه مع المرفقين، ويلاحظ أنه لابد من غسل الكفين والأصابع. بعض الناس قد يكتفي بما غسل قبل الوضوء، فنقول هذا لا يكفي بقوله وأيديكم. إذا كان هناك أوساخ يعجز المكلف عن إزالتها فإنه حينئذ لا يضره. ثم بعد ذلك ينبغي عند غسل اليدين أن يلاحظ الإنسان البراجم، هي عقد الأصابع وما بين الأصابع. ثم بعد ذلك مسح الرأس، جميع الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه يبتدئ من مقدمه وينتهي فيه، معناه أنه يمر يده مرتين، مرة ذهاب ومرة إياب. والواجب هو مسح الظاهر، أما بواطن الشعر وداخل هذا لا يجب. ما حدود الوجه؟ قال تبتدئ من مواطن منابت الشعر في العادة وينتهي بالقفا. قال السنة إدخال السبابتين في صماخي الأذنين ويمسح بإبهامي ظاهرهما، ظاهر يمسح بإبهامي ظاهرهما أي ظاهر الأذنين. بقي الركن الأخير يغسل رجليه، يبتدي بهما من أطراف الأصابع وينتهي إلى الكعبين، والكعبان على الصحيح يدخلان. الكعبان هنا قيل الكعبان مثنى، يراد به العظمان الناتيان، وفي كل قدم عظمان. وهذا يرد على قول من يقول يعني المراد بالآية مسح، الرجلين. قال وسننه، السنن ايش؟ الوضوء. قال ويدخل والبياض فوق الأذنين منه.
مفهوم أنه إذا ما مسح،
هذا في المذهب أنه إذا ما مسح لم يصح الوضوء. قال وسننه 18. السنة ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، والسنة يشمل سنن قد يؤخذ دليلها من الكتاب وقد يؤخذ من السنة. وسننه سنن الوضوء 18. أولها استقبال القبلة، وثانيها السواك بحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، والثالث غسل الكفين 3 بحديث إذا قام أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا وجب في حال القيام من النوم فيكون مستحبا في غيره، كذلك البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. لو غسل الوجه وتمضمض واستنشق أجزاء، لكن مستحب البداءة بالمضمضة لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم لحديث لقطة بن صبرة. قال وبالغ فيهما ما لم تكن صائم. كذلك تستحب المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا يتأكد من صحة وضوءه. قال والزيادة في ماء الوجه، يعني أن يزيد في الماء زيادة. كذلك استحب تخليل اللحية الكثيفة. قال وتخليل الأصابع، إنه قد يقتصر على عند الأصابع على غسلها فلا يكون هناك تأكد بوصول الماء إلى جميع أطراف الأصابع. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، إنه قد ورد في الحديث الترغيب في ذلك. الصواب أن هذه الرواية شاذة، أن صحة الرواية أنه أخذ ماء جديدا للرأس. فكذلك استحب تقديم اليمنى على اليسرى لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومجاوزة محل الفرض، أي أخذ شيء من العضد عند غسل اليد، وأخذ شيء من الساق عند غسل القدم، وأخذ شيء من الرأس عند غسل الوجه ونحو هذا. قد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكم تأتون يوم القيامة غرفة مجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قالوا فهذا دليل على استحباب أن يأخذ مما وراءه، لكن هذا ليس فيه ذلك، لأن الغرة موطنها معروف وهي مقدمة الجبين، فليس من الغرة شيء في الرأس. واستدلوا عليه بفعل أبي هريرة بحديث تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة ما يبلغ الوضوء، لكن هذا ليس فيه دلالة. ليش؟ لأن غسل ما زاد عن مكان الفرض ليس وضوءا. عندما غسل ساقه وعضده هذا الغسل ليس وضوءا فلا يدخل للحديث. قال والغسلة الثانية والثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء حيث لا ينوي قطع الوضوء، فإنه قطع الوضوء انقطع. قال والإتيان بها عند غسل الكفين، يعني المستحب في النية أن تكون عند غسل الكفين، لأنها لا تجب إلا مع الأعضاء الواجبة هو الوجه. لكن لو غسل يديه بدون نية ثم نوى الوضوء فغسل وجهه قلنا يصح، لأن غسل اليدين ليس بواجب. لكن المستحب أن يأتي بالنية قبله، أو عند غسل الكفين كذلك، والنطق بها سرا مستحب إخفاؤها، لأنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع صوته بالنية. والصواب أن النطق بالنية بدعة، فلا يتكلم بها لا سرا ولا جهرا، لأن النية معناها عقد القلب وجزمه، وهذا في القلب وليس في اللسان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه نطق بالنية، قال: وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنه قد ورد في الحديث أنه من قالها بعد الوضوء فتحت له أبواب جنة السماء. وهذا الحديث رواه مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لكن هذه الزيادة ضعيفة فلا يصح التأويل عليها. قال: مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، قد ورد في حديث في المسند استحباب رفع البصر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء، لكنه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الصواب أن هذا الفعل غير مشروع، بل بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، أي أن هذا هو المستحب في الوضوء، تولي الإنسان لوضوءه بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بنفسه. هذا آخر ما نتكلم عنه في درسنا هذا اليوم، ولعلنا إن شاء الله نتكلم يوم السبت القادم عن المسح على الخفين. اسمه النباتر عندي نية سفر غدا، كنت تعذنون لي إن شاء الله. موعدنا يوم السبت خمس علامة ذلك صباحا أو مساء. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم الخير، يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، ويصلح لنا ولكم شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ايش رأيكم، فازلين مانع ولا مو مانع؟ من وضع بجرمه منع، وإن حك لم يمنع.
كان شيخ الماء ينبع عنها،
مثل الدهون السمن ينبع عنها، لا يكون لا يكون. لكن لو كان السمن قطع ووضع هذا مانع، فإذا دهن به أصبح غير مانع. يصح معك تكون التقسيم، لأن المضمضة والمواصل الوجه واجب واحد، ركن واحد، فإذا قدم الرباع أجزاء الركن بعضها على بعض أجزاء. والأولى فعل النبي فلم بتقديم المضمضة نقول هذا أبو هريرة خالف بقية الصحابة، وإذا وجد اختلاف بين الصحابة لا يستدل بقولهم على بعض على قول بعضهم الآخر.
قلنا أنه قبل الوضوء يقول بسم الله، وبعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما مر معنا قبل شوي في الأثناء عند غسل كل عضو، ورد في حديث منسوب لأبي هريرة أن لكل عضو دعاء خاص، لكن ذلك الحديث ضعيف جدا، بالتالي لا يصح أن يعول عليه، فقوله بدعة عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يثبت في صحيح مسلم شهادتان فقط، رفع الإصبع ورفع العين إلى السماء، هذا لم يثبت، فيكون بدعة. جاء في حديث سلمان بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. والحديث الواردة في مشروعية السواك عامة لم تفرق بين ما قبل الزوال وما بعده، وبدال ذلك قال الجمهور بأن السواك مشروع ومستحب للصائم قبل الزوال وبعده. وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم مشروعية السواك بعد الزوال للصائم فليس قربه ولا عبادة، واختلفوا هل هو مباح أو يكون مكروها، واستدلوا على ذلك مثل ما ذكرت أنه يزيل خلوف الصائم الذي واضي عند الله المسك، هذا ليس فيه دلالة لأن الخلوف من المعدة، واستدلوا عليه أيضا بالأثر الذي ذكرت لكن ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه. تاكو بالغادات ولا تستاكو بالعشي. القياس على عدم الصحيح، لو فرضنا أن الدليل لم يرد بقدم الشهيد ما قلنا به، قلنا به تغسيل. هنا دم الشهيد ورد بعدم تغسيله، ما العلة فيه؟ إذا لم نعلم العلة فكيف نقيس؟ ما يصح القياس إلا بعد معرفة.
قال ولم يصب السنة من شاكة بغير عود. الآن فرشاة والمعجون،
الفرشاة والمعجون سواك لكنه إيش؟ ليس هو الموجود في عهد النبوة، فهل يكون متحقق به السنة أو لا؟ هذا مراد المؤلف، وفي النفس من ذلك تردد.
المقصود التنظف يعني الذي قال مطاز النظف مطارة الإنسان أرضاة النظف.
منشأ تردد كلمة السواك، هل السواك تنظيف الأسنان مطلقا أو السواك تنظيف للأسنان بعود خاص؟ فالمنشأ هنا خلاف لغوي، لابد من الرجوع في النفس. السواك بالعراق ونحوه سواك بلا إشكال، لكن بغيره لابد نبحث اللغة.
ايش طيب اللي اخذ من وقته
الصواب من اقوال اهل العلم ان خارج النجس من غير السبيلين لا يكون، ومن رأى نقض الوضوء استدل بحديث طاف توضأ،
سيأتي إن شاء الله.
شيخ
أكثر
شفتي مسألة أخذ ما زاد عن قومه هم أصحاب غير المسلمين بفعل ابن عمر، إشكالية أنهم يريدون حديث ابن عمر مقيد بالحج والعمرة، هل يستدلون بنفس الدليل أو بالقياس؟ يعني بالعموم
حديث ابن عمر وأثره وارد في صحيح البخاري، وفي فعله في النسك، لكن من المعلوم أن الأخذ من اللحية ليس من النسك في شيء، ومن ثم هو يفعل أمرا مباحا في ظنه، فبالتالي لا يصح أن نقيده فنقول هذا في والحج فقط، يفعل مباح ما يفعل نسك. سبحانك اللهم يا ما لا يا أخواني.